السؤال يقول أنت مصيب عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وطوله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 53 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان، ولازلنا مع الدين كله مع حديث جبريل، ولا زال حديثنا بحول الملك الجليل عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة. وبعد أن تعرفنا في اللقاء الماضي على حكم صلاة التسابيح وصلاة تحية المسجد، تعالوا بنا الليلة لنتعرف على صلاة أخرى جليلة جميلة نحتاج إليها جميعا، ألا وهي صلاة الاستخارة. فما هي صلاة الاستخارة وما معناها؟ الاستخارة في اللغة هي طلب الخيرة في الشيء، ومعناها شرعا أن يسأل المسلم ربه جل وعلا أن يختار له ما فيه الخير في دينه ودنياه. فما حكم صلاة الاستخارة؟ صلاة الاستخارة سنة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا على ذلك بهذا الحديث الرقراق الجميل الذي رواه الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها. انتبه لهذه الكلمات الجميلة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن. إلى هذا الحد يقول عليه الصلاة والسلام معلما لأصحابه وللأمة من بعدهم، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، أي بعد السلام يصلي ركعتين، فإذا سلم فليقل هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر ثم تسميه بعينه، تسمي الأمر الذي تستخير الله عز وجل فيه، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر، كأن تقول مثلا: اللهم إن كنت تعلم في سفري للبلد الفلاني، وتكمل، أو اللهم إن كنت تعلم أن زواج ابني من ابنة فلان، وتكمل، أو اللهم إن كنت تعلم أن زواج ابنتي من فلان، وتكمل الدعاء. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر وتسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله، أو خيرا لي في ديني ودنياي، أو خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، كل هذا ثابت، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه، وفي رواية واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ما أجمله والله من دعاء، ما أجمله والله من دعاء. يسأل كثير من إخواننا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا متى أصلي صلاة الاستخارة، في أي وقت، ويستحب أن يكون في غير أوقات النهي. يستحب أن تكون صلاة الاستخارة في غير أوقات النهي، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. استدلوا على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاه عندي عمر رضي الله عنه، شهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. هذه هي أوقات النهي، وقد ذكرتها قبل ذلك. واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، يعني لا تتحينوا وقت شروق الشمس ولا وقت غروب الشمس لتصلوا في هذين الوقتين، لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وفي صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات، وقد ذكرت الحديث مرارا، ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، إلا لضرورة، إلا لضرورة، لا بد من هذا القيد حتى لا نحدث خلافات. فالأمر يحتاج إلى فهم دقيق ووعي عميق بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوقوف على أقوال أهل العلم في كل مسألة من مسائل الخلاف. يقول عقبة رضي الله عنه: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني أثناء الشروق حتى ترتفع بعد الشروق بحوالي ربع ساعة أو تلت ساعة لا حرج، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ووقت الزوال، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. تضيف أي حين تميل الشمس للغروب حتى تغرب. قالوا النصوص دي نصوص عامة في النهي عن الصلوات في هذه الأوقات، وصلاة الاستخارة من هذه الصلوات، فالأولى ألا تتحرى أوقات النهي لتصلي فيها صلاة الاستخارة. ما موضع الدعاء في صلاة الاستخارة؟ ذكرت في أول اللقاء أن الدعاء في صلاة الاستخارة يكون بعد السلام من الركعتين، هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، بل وهناك من نقل الإجماع على ذلك، واستدلوا بحديث جابر الذي ذكرته آنفا والذي رواه البخاري، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، ثم ليقل، فجاءت كلمة ثم التي تفيد التراخي، التي تفيد التراخي وتفيد أيضا الترتيب والتعقيب والسؤال، وهو سؤال مهم ومشروع ومتكرر. صليت الاستخارة ولم أرى شيئا ولم أستشعر شيئا ولا أعلم ماذا أصنع، فهل يجوز لي أن أكرر صلاة الاستخارة إذا لم يتبين لي شيء مما أختار؟ والجواب نعم، والجواب نعم، يجوز أن تكرر صلاة الاستخارة مرة ومرة ومرة، وهذا مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية، واستدلوا على ذلك ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. وفيه في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما احترق البيت أي الكعبة في زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، فكان من أمره ما كان، فتركه عبد الله بن الزبير حتى قدم الناس الموسم يعني الحج، هكذا تقول أم المؤمنين عائشة. تقول: يريد أن يجرئهم، أن يجرئ الناس أو يحربهم على أهل الشام حين يرون البيت محترقا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالت: فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أعيد بناءها أو أصلح ما هو منها، أي ما قد احترق منها. فقال ابن عباس رضي الله عنه: فإني قد فرق لي رأي فيها، فرق لي أي ظهر وبدا لي رأي. ثم عبر عن رأيه فقال لعبد الله بن الزبير: أرى أن تصلح ما وهى منها، ما تصدع وما احترق، أصلحه. ثم قال: ودع بيتا أسلم الناس عليه، وأحجارا أسلم الناس عليها، وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لعبد الله بن الزبير رأي آخر، رد وقال: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده، أي حتى يجدده بالكامل، فكيف بيت ربكم جل جلاله؟ إني مستخير ربي ثلاثا. هذا محل الشاهد من الرواية الجميلة دي التي ربما يستمع إليها كثير من المسلمين لأول مرة، والحديث في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة موقوفا عليها رضي الله عنها. قال ابن الزبير: إني مستخير ربي ثلاثا. هذا هو الشاهد من الحديث، فيجوز الاستخارة مرة ومرة ومرة. ثم عازم على أمري، فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها وأعاد بالفعل بناءها. طيب، صلي الاستخارة. لا يشترط بعد الاستخارة أن ترى رؤيا، ليس من شروط الاستخارة أن ترى رؤيا لازمة بعدها، كلا، وإنما صلي الاستخارة وسل الله أن يختار لك الخير في أمر دينك ودنياك، ثم خذ بالأسباب في الأمر أو الشأن الذي صليت الاستخارة من أجل أن تستخير الله فيه. خذ بالأسباب، فإن يسر الله لك الأسباب وهيئها فهي نتيجة الاستخارة، وإن لم تتهيأ الأسباب وينقض الأمر فقر عينا واطمئن واعلم يقينا أيضا بأنها نتيجة الاستخارة. تعالوا لنتعرف على صلاة أخرى جميلة رقيقة ربما لا يعلمها كثير من المسلمين مع حاجة كل المسلمين إليها، ألا وهي صلاة التوبة. هل تعرف صلاة التوبة؟ وهل سمعت من قبل عن صلاة التوبة؟ قال ابن تيمية طيب الله ثراه في مجموع الفتاوى المجلد رقم 23 صفحة 215، قال كذلك صلاة التوبة، كذلك صلاة التوبة، فإذا أذنب العبد ذنبا فالتوبة واجبة على الفور، وهو مندوب إلى أن يصلي ركعتين ثم يتوب، كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فتشرع صلاة التوبة بعد ارتكاب الذنب والمعصية، تشرع صلاة التوبة بعد ارتكاب الذنب والمعصية، وهذا لا ينفك عنه أحد. وهذه الصلاة اتفق عليها الأئمة الأربعة، اتفق عليها الأئمة الأربعة، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث الجميل الجميل الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي بسند حسنه الحافظ ابن كثير وحسنه الحافظ ابن حجر وصححه العلامة أحمد شاكر والعلامة الألباني رحم الله الجميع، عن علي رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله منه بما شاء الله أن ينفعني، يا سلام، فإذا حدثني غير رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، بل لقد تبوأ ذروة سنام الصديقية في الأمة رضي الله عنه، يقول علي رضي الله عنه وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم، احفظ هذا الحديث بالله عليك، ما من مسلم، كلمات قليلة لكن كلها أمل، كلها رجاء، كلها رحمة، كلها فضل، ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له. ما هذا الفضل؟ أكرر الحديث، ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له. يا أخي لا تستكثر هذا الفضل على صاحب الفضل جل جلاله الذي وسعت خزائنه السماوات والأرض ووسعت رحمته كل شيء ووسع فضله كل الخلق، لا تستكثر هذا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث الجميل الذي روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبد ذنبا فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله جل جلاله أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال يا رب اغفر لي ذنبي. فقال الله أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال يا رب اغفر لي ذنبي. فقال الله أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. وفي لفظ اعمل ما شئت فقد غفرت لك. جاهل بمقام ربه وجماله وجلاله وكماله، من يفهم من الحديث أنه يحل له أن يعصي ربه في أي ساعة وهو متعمد للمعصية، وهو منتهك لحرمة الله، وهو متجرئ على تعدي حدود الله، ثم يقول هنتوب وخلاص، ما عرفت ربك، ما عرفت جلاله وجماله وعظمته وهيبته وكماله وعظيم سلطانه. كلا، بل هذا عبد محب لله محب للتوبة، لكنه يضعف لبشريته وتزل قدمه من آن لآخر في بؤرة المعاصي وحفر الذنوب والخطايا، فيرفع قدمه ويطهر ثيابه بدموع التوبة والندم والاستغفار والعمل الصالح، ويرجع إلى ربه راجيا الغفور متعلقا باسم الغفور أن يغفر له. والله جل جلاله يحب أن تتجلى أسماؤه الحسنى كالغفور والرحيم والودود واللطيف والرحمن إلى آخر هذه الأسماء الجليلة العظيمة. فلا تستكثر فضل الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا صلاة أخرى، وهي النوع الثالث من الصلوات التي أتحدث عنها الليلة، وهي صلاة ركعتين بعد كل وضوء. هذه أيضا ربما يغفل عنها كثير من المسلمين والمسلمات، وهي سنة جميلة وصلاة جليلة، هي صلاة مستحبة أن تصلي ركعتين بعد كل وضوء. هذا مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة، وهو قول القاضي عياض من المالكية، وهو اختيار ابن تيمية وغيرهم. استدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن عثمان رضي الله عنه، وأسألكم بالله تدبروا هذا الحديث. وكنت أقول لحضراتكم منذ لحظات قليلة لا تستكثروا فضل الله ولا رحمة الله ولا عظمة الأجر من الله، لا تستكثروا هذا الحديث. رواه البخاري ومسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في حديث الوضوء المعروف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يا الله، ما أعظمك، والله ما أعظمك، والله ما أرحمك، والله ما أكرمك جل جلال ربي. إخواني وأخواتي، هل تدبرتم هذا الأجر في هذا الحديث؟ ولهذا العمل القليل. والحديث في البخاري ومسلم عن عثمان بن عفان في حديث الوضوء الطويل لعثمان رضي الله عنه، وهو يعلم الصحابة وضوء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعدما فرغ من الوضوء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني يخشع. هذا هو الرابط والشاهد، ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. الله أكبر، الله أكبر. تدبر الحديث مرة ثانية. الحديث رواه مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. رواية بلال الجميلة أوي، ولطالما كررتها ورددتها. والحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لبلال رضي الله عنه: يا بلال، يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. يا إلهي، يا إلهي، بلال الحبشي يرفع إلى هذا المقام العلي ويشهد له الحبيب النبي ويقول: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك، دفن عليك أي صوتا عليك بين يدي، بين يدي في الجنة. فقال بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي يا رسول الله من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. تطهر، توضأ، ويصلي ما كتب الله عز وجل له أن يصلي. فاحرص أيها المسلم على هذا الفضل، واحرصي أيتها الكريمة على هذا الخير العظيم. فما أحوجنا الآن في زمان الفتن إلى هذه الطاعات والعبادات والقربات التي تقربنا إلى رب الأرض والسماوات. فالعبادة في الهرج، أي في الفتن التي نحياها الآن بلا نزاع، أجرها كأجر من هاجر من الصحابة من مكة إلى المدينة ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار أنه صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. طيب، جميل. سؤال رابع في هذه الليلة الكريمة: ما حكم صلاة السنن في البيت؟ أنا أحب أن أصلي النوافل والسنن في البيت. والجواب: هذا أفضل من صلاتها في المسجد. صلاة السنن في بيتك أفضل من أن تصليها في المسجد الذي تصلي فيه الجماعة، بل صل الجماعة في المسجد وعد إلى بيتك فصل السنة، صل النافلة. هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة بلا خلاف بينهم. استدلوا على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. ثاني الحديث في الأمر النبوي الجميل يا أخي لا تجعل بيتك المقبرة. فبيوتنا تحتاج إلى مثل هذه الرحمات أن تتنزل عليها بقراءة القرآن وقيام الليل والصلوات، صلاة النوافل وصلاة السنن والذكر والاستغفار. يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. في رواية عائشة في صحيح مسلم رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي أربعا قبل الظهر. ذكرت الحديث قبل ذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي أربعا قبل الظهر لراتبة الظهر القبلية، ثم يخرج فيصلي بالناس أي الفريضة، ثم يدخل أي بيت عائشة فيصلي ركعتين أي راتبة الظهر البعدية، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل أي بيت عائشة فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين. لا شك أن صلاة السنن والنوافل في البيت أدعى للإخلاص وأصون للقلب من الوقوع في الرياء، ثم لتتنزل الرحمة والملائكة وليفر الشيطان من البيت. فما أحوج بيوتنا الآن لهذه البركات والرحمات بالقرآن والصلوات. تعالوا بنا بعد هذا الفضل والخير العظيم الليلة لنعيش مع صلاة أخرى عظيمة وجليلة وكريمة فرط فيها الآن كثير من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألا وهي صلاة الجماعة. ما حكم صلاة الجماعة؟ وما فضل صلاة الجماعة؟ وهل تصح صلاة الجماعة في غير المسجد؟ إلى غير ذلك. وما حكم صلاة الجماعة للنساء؟ وهل تصح صلاة الجماعة للنساء في غير المسجد؟ إلى غير ذلك. تعالوا بنا لنتعرف على أحكام هذه الصلاة العظيمة، وذلك في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في الطارئ الطرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول: ما الإسلام يا خير الورى، الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما،
جبريل يسأل والنبي يجيب.